سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في دوران الأمر بين محذورين، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول هو إذا كان دوران الأمر بين محذورين مع وحدة الواقعة، وكان كلا الإلزامين توصليين. وقلنا أن هذه الصورة هي محط أنظار الأعلام عندما ذكروا الأقوال فيها. الثانية هي والتي يعبر عن هذه الصورة الأولى، وهي صورة دوران الأمر بين محذورين مع عدم إمكان المخالفة. الصورة الثانية ما إذا كان الدوران بين محذورين في واقعة واحدة، وكان كل من الحكمين تعبديين أو أحدهما تعبديان. وقلنا أن شيخنا الأنصاري أخرج هذه الصورة عن محل البحث، ولكن المصنف سوف يأتي إدخالها في محل البحث. وعلى كل حال الكلام بالنسبة إلى الصورة الأولى، وقلنا الأقوال فيها خمسة بعد ذكر لابد من توفر أمرين في دوران الأمر بين محذورين حتى تتأتى فيه هذه الأقوال الخمسة. وتقدم القول الأول وهو جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية. القول الثاني هو الأخذ بأحدهما تعيينان، وهو تقديم جانب الحرمة. القول الثالث هو الأخذ بأحدهما تخييران، وهذا هو المعبر عنه بأصالة التخيير التي هي أصل من الأصول الأربعة في مقابل الاستصحاب والبراءة والاشتغال، وهي مسألة أصولية كما تقدم، وهو لزوم الأخذ بأحدهما تخييرا. القول الرابع وهو التخيير العقلي، بمعنى أن العقل يحكم بأن المكلف إن شاء فعل وإن شاء ترك، فحينئذ العقل يستقل بهذه الصورة من جهة أنه لما علم أن الموافقة القطعية غير ممكنة في المقام، وكذا المخالفة القطعية غير ممكنة في المقام، والموافقة الاحتمالية متحققة من جهة جانب الفعل، والمخالفة الاحتمالية كذلك متحققة من جانب الحرمة، والعكس كذلك، فحينئذ ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالعقل يستقل بالتخيير. ومعنى حكم العقل بالتخيير، معنى ذلك هو أنه إذا فعل المكلف لا يعاقب على فعله، وإذا لم يفعل المكلف لا يعاقب على ترك ذلك الفعل، لأنه هذا إذا فعل فيه احتمال الموافقة من جهة الوجوب، واحتمال المخالفة من جهة كونه حراما، وبالعكس إذا ترك يكون هنالك احتمال للموافقة من جهة ترك المشتبه من جهة كونه حراما، واحتمال المخالفة من جهة كونه واجبا في الواقع. وعلى هذا نقول أنه هذا القول الرابع هو التخيير العقلي، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما بلحاظ حكم الشارع، فإن الشارع لا يحكم بشيء ها هنا، لا حكمه فهو ها هنا متوقف، لا يحكم بالتخيير شرعا بحسب الظاهر، ولا يحكم بالإباحة أيضا، وذلك لمنافاته لحكم العقل، هكذا ذكر. هذا هو القول الرابع. القول الخامس هو نفس القول الرابع، مع أن الشارع يحكم بالإباحة، أي زيادة على التخيير العقلي، بمعنى أن إذا فعل المكلف لا يعاقب، وإذا ترك كذلك، أي إن شاء فعل وإن شاء ترك، ففي فعله لا عقاب وفي تركه لا شنو لا عقاب كذلك، حينئذ نقول هذا ثابت. ولكن من جهة حكم الشرع فالإباحة الشرعية أيضا ثابتة، أي يكون المورد من موارد أحد شنو كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام. هكذا ذكر هذا القول الخامس وما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه واختاره في المقام. وفي الحقيقة أن قول هذا القول المصنف مركب من جزئين. الجزء الأول هو التخيير العقلي بين الترك والفعل، وذلك لأن المكلف حسب الفار. إحنا شنو فرضنا؟ فرضنا دوران الأمر بين محذورين مع وحدة الواقعة وكانا توصلين، فكيفما أتي بذلك الفعل أو ترك ذلك الفعل إما محققا لجانب الوجوب وإما محققا لجانب الحرمة، لأن المكلف لا يخلو إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون ماذا أما أن يكون تاركا. فإذا اختار الفعل فيكون المكلف موافقا لمن؟ موافقا لاحتمال الموافقة من جهة أنه محتمل الوجوب أن يكون واجبا في الواقع، مع أنه محتمل المخالفة أيضا من جهة أن يكون قد يكون الفعل حراما. وكذا إذا اختار الحرمة فإنه يمكن أن تتحقق الموافقة، فالموافقة الاحتمالية متحققة من جهة احتمال أن يكون في الواقع حراما، والمخالفة الاحتمالية أيضا متحققة من جهة أن المكلف قد أن يكون التكليف الواقعي هو الوجوب فهو تارك للفعل. فحينئذ فإذا كان مختارا للفعل أو مختارا للترك فكل من الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية متحققة، ولما لم يكن هنا ترجيح لأحدهما على الآخر فالعقل يرى عدم المانع من الفعل وعدم المانع من الترك، فلا يؤاخذ لا على الفعل لو كان في الواقع حراما ولا يؤاخذ على الترك لو كان في الواقع شنو حراما. فهذا في الحقيقة حكم العقل واستقلاله بالتخيير بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ليس من جهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا، لأنه على الفرض هنالك بيان موجود وهو ثابت على أصل ماذا؟ على أصل الإلزام، ولكن نوع ذلك الإلزام مشكوك فيه. فالبيان ماذا؟ فالبيان موجود ولكن هذا البيان لا يعد مؤثرا. ومنه يتبين أنه على هذا القول الرابع وعلى هذا القول الخامس في الشق الأول منه مخالفا للقول الأول من جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية. ليش؟ لأنه حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك من جهة أن الموافقة الاحتمالية متحققة والمخالفة الاحتمالية متحققة ولا ترجح لأحدهما على الآخر فيحكم العقل بعدم المانعية، لا من جهة عدم وجود بيان حتى يقال بأن العقل يحكم من جانب الوجوب ومن جانب الحرمة كل منهما موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا، بل البيان موجود وهو على أصل التكليف ولكن هذا البيان لا يعد مؤثرا ومنجزا. واضح الفكرة؟ هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني وما ذكره المصنف رضوان أن يحكم الشارع في هذا الصفر في دوران الأمر بين محذورين أن التوصليين في واقعة واحدة زيادة على حكم العقل بإنشاء التخيير العقلي يحكم بالإباحة شرعا، أي أن الشارع المقدس في هذا الفرض موردا لجريان الإباحة شرعا، وليست الإباحة الشرعية مختصة بخصوص الشبهة التحريمية البدوية، بل تشمل حتى موارد دوران الأمر بين محذورين، أي بين كون الفعل واجبا أو حراما، يكون موردا للإباحة الشرعية، وهي المدلول عليها بكل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه. وذلك على أساس عدم اختصاص أصالة الحل بالشبهة الموضوعية وشمولها للشبهة الحكمية، وكذلك بناء على الشمول للشبهة الحكمية عدم اختصاصها بالشبهة الحكمية التحريمية، بل شاملة للشبهة ماذا؟ شاملة للشبهة الحكمية الوجوبية. وذلك على هذا القول، أو نقول بإرجاع الشبهة الوجوبية الحكمية إلى الشبهة التحريمية، بأن يقال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فالواجب معناه شنو؟ حرمة ترك الفعل، فإرجاعه إلى الحرمة. وكذلك بناء منه على أن كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، المراد بعينه هو البيان المؤثر أو المعرفة المؤثرة المنجزة. وها هنا وإن كانت المعرفة ثابتة بلحاظ العلم الإجمالي الثابت بوجود تكليف إلزامي، ولكن هذه المعرفة غير موجبة ماذا؟ للتنجيز. فبعد تمامية هذه الأمور الثلاثة، شمولا للشبهة الحكمية، عدم اختصاصها بالشبهة الحكمية التحريمية، وشمولها للشبهة الوجوبية، وكذلك أن المراد من الغاية وهو حتى تعلم، المراد من العلم المعرفة المنجزة لا مطلق ماذا؟ لا مطلق المعرفة. فيقال ها هنا بعد تمامية هذه الوجوب، فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فلعدم معرفة الحرام بعينه يكون موردا لأصالة الحل. لماذا تمنعون من جريان أصالة الحل؟ واضح؟ إذن مورد دوران الأمر بين المحذورين موردا لأصالة الحل. فنقول كما أن العقل يحكم بالتخيير بينهما تخييرا عقليا بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، كذلك يحكم الشارع بالإباحة، فهذا من موارد ماذا؟ من موارد أصالة الحل شرعا. واضح؟ ها؟ وما ذكر مانعا عن جريان أصالة الحل ليس بمانع أصلا، وذلك لأنه ما يتصور أن يكون مانعا في المقام إما مانعا عقليا، وإما أن يكون مانعا شنو؟ مانعا شرعيا. أما المانع العقلي المتصور ها هنا في المقام، شنو المانع العقلي؟ عن ماذا؟ أحسنتم، مانع عقلي عن إجراء أصالة الحل في دوران الأمر بين محذورين في التوصليات. شنو المانع؟ نقول أحد وجوه ثلاث. الوجه الأول من جهة أن الشبهة في المقام شبهة محصورة، ولا ريب ولا إشكال أنها هنا علم إجمالي متعلق بأصل الإلزام، وإنما الشك في نوعه مردد بين أن يكون هذا الفعل واجبا وإما أن يكون هذا الفعل ماذا؟ حراما. ولا ريب ولا إشكال إذا كانت الشبهة محصورة فيمنع من شنو؟ ففي الحقيقة العقل يمنع من جريان أصالة الحل في أطرافها ووجوب الإتيان بجميع أطراف تلك الشبهة تحصيلا وإفراغا للذمة المشغولة بأصل التكليف. فلما كانت الشبهة معلومة ها هنا بالإجمال فحينئذ يكون مانعا عن جريان أصالة الحل، لأنه في موارد العلم الإجمالي العقل يمنع من جريان أصالة الحل في أطرافه، ها هنا علم إجمالي موجود والشبهة محصورة فيمنع من جريان أصالة الحل. ففي المقام يقال نقول هذا المانع العقلي، هذا المانع العقلي الذي أنتم تذكرونه في الحقيقة ليس هو إلا، ماكو مانع عقلي إلا توهم، شنو؟ أنه لزوم المخالفة العملية عند إجراء أصالة الإباحة. هناك لماذا لم تقولوا بجريان أصالة الإباحة في أطراف العلم الإجمالي؟ ليس له مانع إلا أنه بعد إجراء أصالة الإباحة في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه مخالفة العملية للمعلوم بالإجمال، هذا التي تلزمه ويا هذا. فنقول وحيث أن جريان قاعدة الحل يوجب المخالفة العملية ولازم المخالفة العملية الترخيص في المعصية، والترخيص بالمعصية قبيح بحكم العقل، فلا يمكن أن يحكم الشارع بالإباحة في أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الذي يتوهم مانعا عقليا في الشبهة المحصورة، ولكن هذا المانع، هذا التوهم، هذا مما لا يتصور في المقام. لماذا؟ لأن المفروض هو دوران الأمر بين محذورين، فيكون فالمكلف لا يخلو إما من الفعل وإما من الترك، فحينئذ تكون لأجل دوران الأمر بين محذورين نقول الموافقة القطعية متعذرة والمخالفة القطعية ماذا؟ أيضا متعذرة، والموافقة الاحتمالية وكذلك المخالفة الاحتمالية متحققة في البين، فلا يلزم من إجراء الإباحة بعد كون المكلف إما فاعلا وإما تاركا الترخيص في المعصية ومخالفة عملية، غير ممكن في المقام، غير ممكن. فإذن هذا المانع فلا يلزم حينئذ من حكم الشارع بالإباحة في هذا المورد، أي في دوران الأمر بين محذورين الدائر أمره بين الفعل والترك، لزوم الترخيص في المعصية أو المخالفة. ليش؟ لأن الترخيص في المعصية من لوازم المخالفة العملية، والمخالفة العملية كالموافقة القطعية متعذرة في المقام، فلا تتحقق المخالفة، فلا تتحقق الترخيص ماذا؟ الترخيص في المعصية. فحينئذ لا مانع يمنع من إجراء أصالة الإباحة الجارية في الشبهات البدوية من جريانها في دوران الأمر بين ماذا؟ بين محذورين. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، أي المانع الثاني، قد يقال الوجه الثاني في المانع العقلي، نقول لما كان المقام هو دوران الأمر بين محذورين، أي بين وجوب الفعل وبين حرمة نفس الفعل، فإذا كان واجبا كان الفعل لازما، إذا كان حراما كان الفعل الترك أحسنتم ترك لازما. وحيث أن الشخص في الخارج لا يخلو إما أن يفعل وإما أن يترك، ففي الحقيقة هو مضطر إلى الفعل أو الترك، فإذا كان مضطرا إلى أحدهما فلا مجال لجعل الإباحة الشرعية في المورد، إذ عدم إفادة الإباحة الشرعية بعد الإضطرار المذكور، هذا إضطرار المزبور متحقق بالنسبة إليه، فهو مضطر إما للفعل وإما للترك. فحينئذ أي معنى لجعل الإباحة؟ أي فائدة من جعل الإباحة بعد الإضطرار؟ فالإضطرار رافع للإباحة، الإضطرار رافع للتكليف، فحينئذ لا نحتاج إلى الإباحة. بعبارة أخرى، لو اضطر المكلف إلى حرام معين لا ريب ولا إشكال أن الإضطرار موجب لرفع الحرمة. موجب لرفع الحرمة أو لا؟ موجب لرفع الحرمة. فحينئذ نقدر نقول أنه نجعل الإباحة له بعد ذلك؟ لا، لا قيمة. نقول ها هنا الإضطرار موجود إلى الفعل أو الترك، فإذا اضطر إلى أحدهما لا فائدة من جعل الإباحة حينئذ بحكم الشارع، إذ عنوان الإضطرار كاف ومسوغ لارتكاب إما الفعل أو الترك. واضح؟ ويجاب عنه بأن يقال أن الإضطرار المانع عن جعل حكم من الأحكام من قبل الشارع هو شنو؟ أو الحكم بالإباحة، هو الإضطرار السالب للإختيار. الإضطرار ماذا؟ السالب للإختيار والقدرة. ومن الواضح أن الشخص إذا كان مضطرا بحيث هذا يريد أن ينقذ نفسه من الموت فهو مسلوب للقدرة والاختيار، فحينئذ نقول لا مانع أصلا، ليس هنالك فائدة من جعل الإباحة، الاضطرار كافي. لكن في مقامنا لما كان كلا من الفعل المكلف إما فاعل وإما ماذا؟ وإما تارك في البين، ففي الحقيقة كل من الفعل والتارك داخل تحت قدرته وإرادته، له أن يفعل عن قدرة واختيار وله أن يترك عن قدرة واختيار. فحينئذ يقال أن هذا الفعل أو الترك تجري فيه الإباحة من جهتين، الجهة الأولى من جهة احتمال وجوبه، من جهة أنه هذا واجب فنجري أصالة الإباحة، من جهة احتمال حرمته نجري مثلا أصالة ماذا؟ أصالة الإباحة. فجريانه في الحقيقة جريان أصالة الإباحة في البين لا يكون، لا يكشف عن كون ماذا؟ أو لا يكشف من جهته في المقام أن الفاعل فاعل مضطر حتى يقال بلغوية جعل ماذا؟ بجعل الإباحة. ليش؟ لأنه هذا عندما يفعل، عندما يفعل ليس هو مضطر للفعل، بحيث نقول أن الترك، الترك بالحقيقة مضطر إليه فيفعل لأجل الإضطرار إلى ترك ذلك، عفوا أنه عندما يفعل أنه مضطر إلى الفعل حتى لا يمكن أن نجعل الإباحة للفعل، لأنه بإمكانه أن ماذا؟ أن يترك. وكذلك عند تركه للفعل ليس هو مضطر إلى الترك، إذ لإمكان شنو؟ حتى إذا جعلنا الإباحة على إباحة للترك أنه شنو؟ نقول أنه هو مضطر إلى الترك، لا، لأنه بإمكانه ماذا؟ بإمكانه أن يفعل. فمن جهتين يمكن جعل الإباحة في البيت، من جهة احتمال الوجوب ومن جهة احتمال الحرمة. سلب الاختيار يكون بجهة الفعل، يعني مثلا إذا من جهة جعل الإباحة عليه، يعني من جهة الاضطرار مضطر إليه، يعني بجهة الفعل نقول هذا هو الفعل مضطر إليه، فشو المعنى أن تجعلون الإباحة للفعل أن الفعل مباح؟ نقول لا، هو ما مضطر للفعل لأنه بإمكانه أن ماذا؟ أن يترك. كذلك جعل الإباحة للترك أن الترك مباح ليس بحرام، عفوا أن الفعل ليس بحرام، معناه أنه ماذا؟ أنه أيضا نقول أنه يمكن له أن يترك. في جانب الفعل.
بلي
بلي ماكو ماكو مانع على أحدهما، بس لما نقول بأن هذا الفعل من جهة احتمال وجوبه جعل الترك له أنه مباح لك، بمعنى يجوز لك تركه، مو معنى أنه هو مضطر إلى الفعل حتى يقال، أو عفوا مضطر إلى الترك تركه حينئذ حتى يقال. أي معنى لجعل إذا اضطر إلى الترك، أي معنى لجعل الإباحة على الوجوب أنه ليس بواجب؟ نقول لا، هو شنو بإمكانه أن يفعل، هو مو مضطر للترك. أعيد عبارتي قد يكون واضح، أنا عندي واجب معنى إذا احتملت الوجوب أنه يجب الإتيان بالفعل، تركه ما يجوز، هذا هو معنى الوجوب. المنع من الترك إلزام بالفعل، لازم هو المنع من الترك. الحرمة منع من الفعل، إلزام ماذا؟ إلزام بتركه، هذا بترك الفعل. المنع من الفعل ولازمه تركه، وياي. فنقول أنه هذا لما نقول نحتمل الوجوب نجعل الإباحة بالنسبة إليه، شنو معنى جعل الإباحة إليه؟ شنو معنى؟ ها؟ ها يجوز له تركه. هو شو يقول لي؟ يقول لي شو هو مضطر إلى الترك. نقول لا، ما مضطر إلى الترك. حتى تقول أنه جعل الإباحة اللازمها جواز الترك، أنه مناف للإضطرار، لا. أقول هذا ما مضطر إلى تركه، حتى أقول بجعل الإباحة على الفعل، جعلوا أنه هذا فعله ليس بواجب مباح، أنه مضطر إلى الترك يكفي. نقول لا، لأنه بإمكانه أن يفعل. وكذلك في جانب الترك نقول أنه هذا نحتمل فيه حرمة الفعل، فيجب عليه ماذا؟ يلزمه تركه. نقول يجعل الإباحة بأنه ليس بحرام، أنه لازمه ماذا؟ أنه مضطر إلى الفعل. ليش مضطر إلى الفعل؟ نقول لا، بالإمكان أن ماذا؟ أن يترك، فهو ليس مضطرا إلى الفعل. فإذن هذا الاضطرار ليس سالبا للقدرة حتى ينافي ماذا؟ حتى ينافي جعل الإباحة في المقام. هكذا جوابه. الوجه الثالث، أن الحكم بالإباحة من قبل الشارع إنما يكون في مقام يمكن للشارع أن يحكم فيه بالاحتياط. إذا كان الشارع ممكن له أن يحكم بالاحتياط، يمكن له أن ماذا؟ يمكن له أن يحكم عليه بالإباحة. فكأنما أن التقابل بين الإباحة وبين الاحتياط تقابل العدم والملكة، لا بد وأن يكون هنالك موضوع قابل لماذا؟ قابل للملكة حتى يمكن التمسك بالإطلاق الذي هو الإباحة. إباحة شنو هو؟ هو رفع القيد عن اليد، واضح؟ فيقول حكم الشارع بالإباحة فرع إمكان حكم الشارع بالاحتياط في مورد حكم الشارع بالإباحة. وفي المقام لما كان الدوران بين محذورين، فالمكلف إما فاعلا وإما تاركا، فحينئذ لا يمكن له الاحتياط في البين، لدوران الأمر بين محذورين، إما واجب وإما حرام. إن فعل فاحتمال مخالفة الحرمة موجود، إن ترك فاحتمال مخالفة الوجوب موجود، فحينئذ لا يمكن الاحتياط. فإذا لم يمكن الاحتياط فلا يمكن له حكم أن يحكم بالإباحة. هكذا. والجواب عنه أن حكم الشارع بالإباحة شرعا لا يدور مدار إمكان الاحتياط في ذلك المورد شرعا، بل إنما يدور مدار إمكان التعبد شرعا. فرق بينهما، يمكن أن يتعبد بغير الإباحة شرعا، هذا كافي، ويمكن في موارد دوران الأمر بين محذورين أن يحكم الشرع باللزوم أحدهما تعيناً تقديماً لجانب الحرمة على جانب الوجوب، أو يحكم الشارع بالوجوب التخييري كما قلنا على القول الثالث بلزوم الأخذ بأحدهما تخييراً. هذا إمكان تعبد موجود. فإذا كان إمكان فنقول جعل الإباحة في مقابل جعل التخيير، في مقابل جعل ماذا؟ في مقابل جعل أحدهما تعيناً وهو تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. فإذن جعل الإباحة شرعاً لا يدور مدار ماذا؟ إمكان الاحتياط في ذلك المورد، بل يدور مدار إمكان التعبد شرعاً. والشارع يمكن أن يعبدنا بالتخيير، يمكن أن يعبدنا بالتعيين أحدهما، يمكن هذا ممكن لو ما ممكن ممكنون. فهذا كاف ومصح لجعل الإباحة شرعاً. واضح الفكرة؟ هذا مهم ترى، ها ينفعكم فيما يأتي إن شاء الله. هذا بلحاظ المانع العقلي. وأما بلحاظ المانع الشرعي فنقول أنه ما يمكن أن يتصور منع عن جريان أصالة الحل في المقام، أي في مقام دوران الأمر بين محذورين، وبنفس المانع الذي تقدم في بحث جريان أصالة الحل في الشبهة الحكمية البدوية. هناك في الشبهة الحكمية التحريمية قلتم بأن أخبار الاحتياط، أخبار التوقف تمنع عن ماذا؟ تمنع عن حكم الشارع بالإباحة. أخبار التوقف متقدمة وتمنع عن الإباحة شرعان في الشبهة الحكمية التحريمية البدوية. نقول نفس ذلك المانع يجري في مقام بحثنا، وهو في الشبهة، في الشبهة الدائرة بين محذورين. هذه أيضا شبهة باعتبار عدم العلم بنوع الحكم. أيضا في موارد دوران الأمر بين محذورين نقول أن أخبار التوقف موجبة ومانع، عفوا أخبار التوقف تمنع عن حكم الشارع بالإباحة في هذا المقام، كما منعت عنه في الشبهة الحكمية التحريمية البدوية. فهذا المانع هو المانع الشرعي، أخبار ماذا؟ أخبار التوقف. ولكن يجاب عنه أنه لو صح لدينا أن أخبار التوقف تصلح أن تكون مانعا عن أصالة الحل في موارد الشبهة البدوية الحكمية التحريمية، لو سلمنا به فلا نسلمه في المقام، وإنما نحن لم نسلمه في ذاك، ولكن لو سلمنا به هناك لا نسلمه في هذا المقام. والوجه في ذلك أن عند ملاحظة أخبار التوقف نجد أن التعليل الوارد فيها هكذا، أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. والملاحظ أن ترك الفعل ألا يكون فيه ضرر على المكلف، في ذاك نعم نقول أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة باعتبار دورانه بين الحرمة والحلية. شرب التتون حلال لو حرام، نقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. لاحظتم؟ هذا التعليل نستفيد منه بأنه أخبار التوقف إنما تجري وأن الوقوف خير من الاقتحام فيما لم يكن التارك موجبا لضرر على المكلف. وأما في مقامنا هذا فلدورانه بين الوجوب والحرمة، فترك ذلك الفعل مما يوجب احتمال وجوب الضرر، احتمال الضرر على المكلف وارد، وهو فوات المصلحة الملزمة على تقدير كونه واجبا. لاحظتم النكتة؟ لو أعيد، ها ها لاحظتم النكتة؟ فنقول أن هناك لو سلمنا به نسلمه من أجل أنه كونه مباح لا مصلحة فيه، لكن لو كان حراما فيه المفسدة فيقع في المفسدة، فنقول الوقوف في الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا صحيح تام، لكن في مقامنا دوران الأمر بين محذورين، إما واجب وإما حرام. فلو أجرينا أخبار التوقف، أخبار التوقف شو تقول؟ تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. نستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها أنه في موارد عدم الضرر على المكلف في التارك الترك مقدم. في المقام ما يمكن أن يجري هذا المعنى، ليش؟ لإحتمال الضرر على المكلف من جهة ماذا؟ من جهة أنه قد يكون هذا واجب في الواقع ومحرام، فإذا كان واجبا قد يفوته مصلحة ماذا؟ وهو ضرر عليه. كما أنه ماذا؟ كما أن الفعل قد يكون ضررا عليه لأنه قد يكون حراما في الواقع. إذن أخبار التوقف لا تجري في المقام، فما توهمتم بأنه مانع على فرض مانعيته في الشبهة البدوية لا يمكن سريانه إلى دوران الأمر بين محذورين. وأما أخبار الاحتياط فلا تجري ها هنا قطعا. لماذا؟ لعدم إمكان الاحتياط حسب الفرض، لأن المكلف إما فاعل وإما تارك. المخالفة القطعية غير ممكنة، الموافقة القطعية أيضا غير ممكنة، فلا يمكن الاحتياط في المقام. هذه بعض المحاذير العقلية وبعض المحاذير الشرعية. ثم أن المصنف تطرق إلى محذور آخر يترتب عليه، وهو اللزوم الإخلال، أنه في الحقيقة لو قلنا بالإباحة شرعا يلزم منه الإخلال بوجوب الموافقة الالتزامية. هذا الكلام قال قدس سره، وأوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل والترك من جهة، وشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. يعني شو شموله؟ أصالة الحل جارية في المورد ولا مانع من عنه عقلا ولا نقلا. هذا الذي شنو بينا، لا مانع عنه عقلا أو نقلا، واضح؟ هذا الذي بينا، هذا شرحنا كل ما هذا الدرس، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا، واضح لو مو واضح؟ هذا الحمد لله. يجينا إن شاء الله هذا المحذور الذي نذكره قضية وجوب الموافقة.